أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن ما زلنا في سورة آل عمران، ولعلكم تذكرون الدرس الخامس، الدرس الماضي كنا نتكلم حول معاني الآيات 35 إلى 37 من سورة آل عمران. وكل آيات القرآن مباركة ومفيدة، وهنيئا لنا بهذه المجالس المباركة في أفضل بقعة من بقاع العالم، وهو هذا المكان المبارك، وأفضل كتاب وهو القرآن الكريم نتذاكر معانيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا فيها، وأن يجعلنا من الذين يفهمون القرآن ويعملون به. وأنتم تعلمون يا إخوان أنه اجتماعنا هذا، نسأل الله عز وجل أنه اجتماع رحمة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لعلكم تذكرون أيها الإخوة أن امرأة عمران رجل صالح من بني إسرائيل، زوجته نذرت نذرا الذي في بطنها أنه محرر خالص لخدمة المسجد الأقصى، محرر يعني خالص لا أحتاجه في أي شيء. ولذلك لما ولدت فإذا هو امرأة، كانت تظن أنه رجل لأنه لا يصلح لخدمة المساجد إلا الرجال، لكن لما وضعتها امرأة اعتذرت إلى ربها وقالت إني وضعتها أنثى، ولذا ربنا سبحانه وتعالى تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وجعل كفيلها نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله عز وجل. وهذا قبول الدعاء وقبول النذر الذي نذرت به. فسمت أم مريم، سمت بنتها مريم. ويقول بعض المفسرين إن معنى كلمة مريم أنها خادمة الله، والله أعلم. المهم أن اسمها مريم. هذه البنت ربنا سبحانه وتعالى كفلها زكريا، ولذلك قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انظروا يا إخوان إلى كمال علم الله عز وجل. امرأة في بيتها تقول يا رب إني نذرت لك ما في بطني، ربنا سمعها، ربنا تقبل دعاءها. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل، عمله يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وإذا تكلم بكلام يعلم يقينا أن الله يسمعه، ولو كان سرا بينه وبين نفسه الله سبحانه وتعالى يعلمه. فربنا سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. لماذا؟ كيف عرفنا أن الله سميع قريب مجيب؟ لأنها دعت فسمعها الله عز وجل وهي في بيتها، هي في بيتها دعت هذا الدعاء العظيم، ربنا سبحانه وتعالى سمع كلامها. فنحن نعلم أن الله سميع، وهذا من أسمائه سبحانه وتعالى أنه سميع وقريب. وقريب أيضا لأنها دعت فأجابها الله عز وجل، لأنها دعت فأجابها الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ونحن عرفنا يا إخوان أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل بشيء ليس فيه حرام، ليس فيه قطيعة رحم، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له واحدة من ثلاث، واحدة من ثلاث. إذا دعوت الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك لأنه يسمع كلامك. ما هي الثلاث؟ أولاً إما أن يجيب طلبه، وإما أن يصرف عنه من الشر أكثر مما طلب، وإما أن يدخرها له في الآخرة، فربك يستجيب. لكن كن عبداً صالحاً عاملاً بطاعة الله عز وجل، وإذا دعوته يسمع دعاءك. من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الطفلة الصغيرة، لأن أمها صالحة ودعت ربها سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى من عليها بشيئين. ما هما الشيئان؟ القبول الحسن، كما قال الله عز وجل تقبلها ربها بقبول حسن، والنبات الحسن، فصار في ذلك تنمية لأخلاقها ولجسمها وبدنها. ولذا تطور الإنسان يا إخوان، تطور الإنسان في حياته بأمر الله عز وجل، تطور الإنسان نشأته، يخرج من بطن أمه لا يملك شيء، ولكنه يتطور شيئا فشيئا. ولذلك قال الله عز وجل أنبتها، يعني الغذاء والعناية بالطفل كلها سبب، لكن الله عز وجل هو المسبب وهو المكون للإنسان والمنبت له. ما هو الذي أنبتك الأكل؟ ما هو الذي لا، الله الذي هو أنبتك، لكن هذا الأكل والعناية والحضانة كلها أسباب. أيضا عرفنا إثبات الحضانة للطفل، كل طفل لا بد أن يكون له حضانة، لا بد أن يكون له حضانة. وعرفنا أن حضانة الآدمي تكون للأصلح المتدين من الآبوين، يعني إذا اختلف الزوج والزوجة ربما يكون بينهما فراق، هذا الطفل يكون عند الزوج أو عند الزوجة، يكون عند الأصلح، عند الأصلح الذي يربيه تربية صالحة، هذا هو الأصلح. ولذا إثبات الحضانة للطفل، لأن الله قال وكفلها زكريا. كل الحيوانات سبحان الله، وبني آدم الصغار ربنا سخر لهم من يحضنهم، انظروا إلى أشرس الحيوانات، الذئب يحافظ على أولاده، الكلب يحافظ على أولاده، القط يحافظ على أولاده، كذلك بنو آدم يحافظون على أولادهم، وهذا من تسخير الله عز وجل. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نكثر من الدعاء لأنفسنا ولأولادنا، نكثر من الدعاء لأنفسنا ولأولادنا بالصلاح والطيب، يكونوا طيبين صالحين، لأن أمها دعت لها، أمها دعت لها، فصارت هذه الطفلة من العابدات القانتات، بقوله تعالى فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. من أين يأتي هذا الرزق؟ الله يأتي به، هذا الرزق الله يأتي به، ربنا سبحانه وتعالى ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه، لأن زكريا سألها قال يا مريم أن لك هذا، امرأة تصلي الليل والنهار وتنظف المسجد وليس عندها عمل إلا هذا العمل، والذي يأتيها بالأكل هو زكريا وخالتها زوجته، لكن كلما جاء وجد عندها أكل، وجد عندها رزق، فاكهة، يسألها من أين لك هذا، من الذي جاء به؟ وكان جوابها جواب العابدات الصالحات، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما معنى يرزق من يشاء بغير حساب؟ يعني بغير مكافأة. الله يعطيك الرزق بدون مكافأة، ما يريد منك مكافأة، لكنه سيحاسبك على هذا الرزق إن أنفقته في طاعة الله، إن أنفقته في معصية الله، كما ورد في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين أخذه وفيما أنفقه. عندك 100 ريال، من أين أخذت هذه 100؟ ستسأل عنها يوم القيامة. من أين أخذت هذه 100؟ أخذتها لأنني عملت، اشتغلت، فأتتني هذه 100. في أي شيء أنفقتها؟ أنفقتها في الأكل على أولادي وعلى نفسي، هذا شيء طيب. لكن إذا أخذتها من حرام أو أخذتها من حلال وأنفقتها في حرام، هذا هو الحساب العسير يا إخوان. ولذا ابن آدم هنا يملك، لكن ملكه مقيد، ملكه مقيد بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما تزيد عنه. ولذلك لست مالك، المالك هو الله عز وجل، الرؤساء والملوك، وأنت كلكم تملكون وكلنا نملك، لكن ملكنا مقيد بما أمر الله به ورسوله. ولذلك الملوك والرؤساء والأغنياء كلهم يخرجون يوم القيامة من القبور ليس عليهم ثياب، حتى الحذاء ليس عليهم حذاء، يدخلون القبر كلهم بكفن، يترك أمواله، يترك جنوده، يترك عشيرته. ولذا لا ينفع الإنسان إلا العمل الصالح، فمالك هذا استفد منه في طاعة الله عز وجل. الله أخبرك، الله ذكر في آيات كثيرة كيف تستخدم هذا المال، كيف تستخدم هذا الجسد الذي أعطاك الله إياه، كيف تستخدم أولادك. وهكذا ينبغي لنا يا إخوان أن نكون عبيد. ما معنى العبد؟ يعني المنقاد، المنفذ، الممتثل لأمر الله عز وجل في كل أعمالك. لا بد أن تكون عبدا صالحا لله عز وجل، مواطنا صالحا. ولذا العبادة أقوال وأفعال، كل العبادات كلها أقوال وأفعال يعمل الإنسان في مرضاة الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل لما أخبرته أن هذا الرزق الذي يأتيها من عند الله في المحراب، ما هو المحراب؟ غرفة، غرفة يصلي الإنسان فيها. كانوا قديما يصلون في غرف، يجعلونها غرفة، وسميت محراب لأن الإنسان إذا كان يصلي يحارب الشيطان، إذا كان يصلي فإنه يحارب الشيطان، فسميت محراب. لما رأى زكريا عليه السلام وهو رسول، لما رأى أن الله يأتي بالرزق عند هذه الطفلة المسكينة وليس عندها عمل ولم تعمل، تذكر أنه يدعو ربه ليرزقه ولد، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. ذكرته هذه الكلمة الطيبة. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فانظر يا إخوان، الإنسان إذا دعا ربه بشيء لا بد أن يكون ضمن طاعة الله. هنا قال ذرية طيبة، ما قال ذرية وسكت. فأنت إذا طلبت من ربك أن يرزقك بولد، قل ارزقني بولد طيب. إذا طلبت من ربك أن يرزقك مال، قل ارزقني مالا حلالا. فكل شيء لا بد أن توضحه، يكون قصدك طاعة الله عز وجل. فهنالك اتفقنا يا إخوان على أننا إذا قرأنا الآية نعرف المعاني، معنى الآية ثم الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية. هنالك دعا زكريا ربه. ما معنى هنالك؟ هذا اسم إشارة، هنا اسم إشارة إلى المكان، في المكان المحراب. هنالك اسم إشارة إلى المكان، واللام للبعد والكاف حرف خطاب، يعني في ذلك الزمن. الإشارة هنا يحتمل أن تكون للزمن، أي في ذلك الزمن، ويحتمل أن تكون للمكان، أي في المكان الذي هو محراب مريم، يعني إن إما أنه قاله في محرابه هذا الدعاء، أو قاله في محراب مريم لما ذكرته أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، دعا ربه عز وجل. وعرفنا زكريا يا إخوان أنه بالمد وبالقصر، زكرياء وزكريا كلها معناها واحد، إما زكرياء أو زكريا. هنالك يعني في ذلك المكان دعا ربه، ماذا قال؟ ماذا قال في دعائه؟ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. كلنا نعرف معنى هب لي، يعني أعطني، هب لي أعطني. والهبة تعرفون الهبة ما هي؟ التبرع بشيء بلا عوض، يعني لا أريد عوض. الهبة التبرع بشيء بلا عوض، يعني أنا أعطيك هذا المسواك يعني تبرع، ما أريد منك تعطيني ريال. فالهبة معناها التبرع بالشيء بلا عوض. هنا يقول يا ربي هب لي أعطني شيئا وأنت لا تحتاج إلى عوض، أنت الغني يا رب. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا فيه هبة وفيه هدية وفيه صدقة، هل هناك فرق بين الهبة والهدية والصدقة؟ الصدقة ما أريد به ثواب الآخرة. أنت لماذا أعطيت هذا الفقير ريال؟ تريد أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الثواب ويعطيك 700 ريال بدلا من هذا الريال، الله يعطيك 700 ريال. هذه صدقة، الصدقة هي التي يراد بها ثواب الآخرة. طيب والهدية ما هو الذي يراد منها؟ التودد والتقرب بينك وبين الذي تهدي إليه. تودد، هذا أخوك المسلم، تتودد له وتريد محبته، تقدم له هدية، تمرة، مسواك وما إلى ذلك، هذه أيضا الهدية. الهدية ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه. والهبة ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له فقط، ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له، وأفضلها وأكملها الصدقة، الصدقة التي يرجو بها الإنسان ثواب الآخرة، هذا هو الذي فيه خير كثير ولله الحمد. فضل كبير من الله عز وجل يا إخوان، أن الله يتقبل منك، أنت أيها المسلم يتقبل منك صدقتك، يتقبل منك ما تقبل ويثيبك عليه. لكن الكافر لو أنفق ملء الدنيا ما ينفعه، لو أنفق 1,000,000 ريال كأنه لم ينفق شيء، أما أنت يتقبل الله صدقاتك وينميها حتى تكون مثل الجبل. ولذا قال في دعائه، نحن نستفيد أيضا من كلام الله عز وجل صفة الدعاء، إذا أراد الإنسان أن يدعو ماذا يقول؟ هذا النبي الكريم يقول ربي ربي. ما معنى ربي؟ أيوة، الرب يعني أنت الذي خلقتني، أنت الذي تملك أمري، أنت الذي تدبرني، كلها مأخوذة من الرب. الرب هو المالك الخالق المدبر، فهو يقول أنت يا رب تتصرف في، أنت يا رب الذي خلقتني فأعطني، هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما معنى من لدنك؟ أي من عندك. أضاف العندية إلى الله عز وجل ليكون أبلغ وأعظم، لأن هدية الكريم أكرم. وقوله ذرية، ذرية يعني مذروءة. ما معنى مذروءة؟ مخلوقة، يعني تعطيني ذرية طيبة. طيبة في أي شيء؟ طيبة عموم، طيبة في أخلاقها، في أفعالها، في أجسامها، فهو متناول للطب الحسي وللطيب الحسي والمعنوي. ولذا الإنسان إذا أراد أن يدعو، إذا أراد أن يدعو يدعو الله بأسمائه سبحانه وتعالى. فهنا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يعني تسمعني، تسمع دعائي. يعني الإنسان يا إخوان يتقرب إلى الله، يتوسل إلى الله عز وجل بصفاته إنك سميع الدعاء. ثقوا أنك إذا تكلمت بكلام الله يسمعه، ولذا قال سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. وما هو الدعاء؟ سؤال العبد ربه حاجته، إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. دعاء قصير ولكنه مفيد، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. الذي ناداه ملك ولا الملائكة؟ هنا ربنا يقول فنادته الملائكة، لكن الملائكة يقول أهل اللغة العربية أنه جمع تكسير، جمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيف. يمكن أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل، وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس لأنه واحد. المهم أن الملك أو الملائكة ناداه وهو قائم، قائم في أي شيء؟ الهاء في قوله نادته وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب عرفنا أنه مكان الصلاة أو مكان العبادة، وسمي بذلك لأنه مكان حرب الشياطين، فإن العبادة حرب للشياطين. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، أن الله يبشرك ببشرى. الله تعالى سبحانه وتعالى يبشره، يبشره بماذا؟ بابنه يحيى، بابن يحيى. ربنا سبحانه وتعالى من كرمه عز وجل أن أعطاه الابن، وأيضا أعطاه اسم الابن. يبشرك، ما هي البشارة؟ البشارة ما هي؟ الإخبار بما يسر. البشارة الإخبار بما يسر، ولذا سميت بذلك لتعثر البشرة بالخبر، لأن الإنسان إذا بشر بما يسره يفرح ويظهر على ذلك، يظهر ذلك على وجهه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل اسمه مجزز المدلجي، دخل على أسامة ابن زيد وابنه زيد ابن حارثة وعليهما غطاء بطانية لم يبدو من الاثنين إلا الأقدام. هذا رجل جاء لأسامة وزيد وهما مغطين أنفسهم بكساء ما خرج إلا الأقدام، وهذا رجل يعرف الشبه. قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الرسول عليه الصلاة والسلام سمعه يقول هذا الكلام، فدخل على عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه لأنه تأثر بالخبر السار، لأن أسامة ابن زيد، زيد رجل أبيض وأسامة رجل أسود، فكانوا يشككون يقولون هذا يمكن ما هو ولد زيد. لكن لما قال هذا الرجل إن هذه الأقدام بعضها من بعض، الرسول عليه الصلاة والسلام استبشر ودخل على زوجته وهو يضحك ومبسوط. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم أن البشارة تأتي بما يسر غالبا، لكن أيضا الكفار يبشرون بما يسوءهم. لماذا؟ لأن البشرة تأتي بتغير بشرة الوجه، فإذا بشرت الإنسان بشيء يسر تجد وجهه مرتاح متهلل مبسوط يضحك، وإذا بشرته بما يسر يتغير، بما يسوء يتغير وجهه. ولذلك قال العلماء إن البشارة تكون في الخير وهو أكثر، وتكون في الشر وهو أقل، لأنها تتغير بها بشرة الوجه. المهم زكريا لما دعا ربه، ربنا سبحانه وتعالى بشره بولد اسمه يحيى، هذا المبشر به يحيى، سمي يحيى والله أعلم إنه من الحياة يعني أنه يعيش، والله سبحانه سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى. انظروا يا إخوان إلى كرم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان يعطيه أكثر من طلبه، إذا أعطى الإنسان يعطيه أكثر من طلبه. فهذا طلب هذا الولد، ربنا أعطاه الولد، سمى له الولد، وأيضا بشره أنه يحيا ويعيش. ولذا قال سبحانه وتعالى يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. مصدقا، من هو المصدق؟ يحيى مصدق بكلمة من الله. من هو الكلمة من الله؟ عيسى، عيسى عليه السلام رسول الله عز وجل، عيسى ابن مريم، يعني مصدقا بعيسى، لأن عيسى كلمة الله، وسمي بذلك عيسى كلمة الله، لأنه كان بكلمة الله ولم يكن من أب كما يكون البشر. ولذا لما جاء الوفد الذين من نصارى نجران ومن علماء النصارى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 9 عام 9، لما جاءوا يناقشونه في عبادتهم وأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام، قال أسلموا خيرا لكم. قالوا يا محمد أسلمنا قبلك، عندنا كتاب الإنجيل وجاءنا رسول ونحن أسلمنا قبلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسلمتم وأنتم تقولون الله ثالث ثلاثة، الله عيسى، عيسى ابن الله، لم تسلموا. قالوا إذن أخبرنا يا محمد، أخبرنا يا محمد، من هو أبو عيسى؟ فربنا سبحانه وتعالى أنزل في الحال إفحاما له، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، من هو أبو آدم؟ وهم يعرفون أن آدم خلق بدون أم ولا أب، وأيهما أكثر إعجاز، الذي خلق بدون أب أو أم أو وأم، أو الذي خلق بدون أب، بدون أب وأم؟ وهم يعترفون أن آدم في كل الكتب التوراة والإنجيل والزبور أن آدم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، يعني ليس له أب ولا أم. فهذا عيسى له أم لكن ليس له أب. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، خلق حواء، من أين خلق حواء؟ من بطن آدم، لا، ليس هناك أم وليس هناك أحد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون بأمر الله عز وجل. فهم قالوا من هو أبو عيسى؟ هذا رد يا إخوان على النصارى. النصارى يقولون عيسى هو ابن يوسف النجار، ونسأل الله العافية. اليهود هم أعداء الملل كلها، لا يحبون الملل، وهم يقتلون الأنبياء، نسأل الله العافية. يقولون مريم زانية وعيسى ابن زانية، نسأل الله العافية. نحن نعترف أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الله أرسله، وأن الله عز وجل أعطاه المعجزات، وأن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء، وسيعود في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد، يحكم بشريعة محمد عليهم الصلاة والسلام. فعيسى هو كلمة، ربنا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولهذا سمي عيسى بالكلمة لأنه كان بكلمة الله. النصارى يقولون هو كلمة الله، لا، ليس هو كلمة الله، وإنما خلق بكلمة الله، قال الله له كن، لأن كلمة الله وصف لله عز وجل، فالكلام وصف للموصوف، ولا يمكن أن يكون وصف الله عينا بائنة منه. ولذا نقول إن عيسى خلقه الله بكلمة. ما هي الكلمة؟ كن، كما خلق آدم ونفخ فيه الروح قال كن فكان. آدم نحن نعلم يا إخواننا الله خلقه من طين، وأنه نفخ فيه من روحه وقال كن فكان إنسان، كان رجلا حيا كما. ولهذا رد يا إخوان على إخوان القردة الذين يقولون أصل ابن آدم قرد، لا، أصل ابن آدم هو أصل مستقل وليس متطور. آدم عليه السلام هو خلق أصيل وليس متطور. الذين يقولون هو صار دوده وبعدين تطور، هذا غير صحيح. الذين يقولون قرد ثم تطور، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنهم ما اعترفوا بكتاب الله عز وجل. ولذا الذين يعملون النظريات كثير مثل داروين وما إلى ذلك، وهؤلاء كلهم لا حجة لهم. فنحن نقول إن آدم عليه السلام خلقه الله بكلمة وليس متطورا. فعيسى أيضا صلوات الله وسلامه عليه هو كلمة من الله. ما هي الكلمة من الله؟ كن، بيان لابتداء الأمر. كن من الله بيان لابتداء الأمر وليست للتبعيض. فالكلمة هنا ليست بعضا من الله، بل منشأها منه. انظروا إلى هذه البشارة العظيمة يا إخوان، هذه البشارة العظيمة. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كلها بشائر عظيمة يا إخوان، بشائر عظيمة، ولله الحمد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى كريم. ولذا قال بكلمة من الله وسيدا معطوفة على مصدقا، فتكون منصوبة على الحال. من هو السيد؟ من هو السيد؟ يعني من ساد غيره وشرف عليه بالعلم والدين والخلق والمعاملة. هذا هو السيد، هذا هو السيد الذي يسود غيره، يعني يكون أميرا مسؤولا على غيره متبعا. من ساد غيره وشرف عليه بالعلم والدين والخلق والمعاملة. ولذلك قلنا الخلق يشمل كل خلق يسود به الإنسان غيره. الخلق ما هو؟ الخلق أنواع كثيرة، منها الجود ومنها الشجاعة ومنها الإيثار. لكن ربنا سبحانه وتعالى أخبره أن هذا جامع لصفات الكمال الممكنة في المخلوق، أن يحيى جامع لصفات الكمال الممكنة في المخلوق. أيضاً قال في وصفه حصورة، يعني معطوف على مصدقاً حصوراً. ما معنى حصورة؟ العلماء رحمهم الله قالوا إنه حاصراً نفسه عن أراذل الأخلاق، حاصراً نفسه عن أراذل الأخلاق، فيكون كاملاً في كل الأمور. ولذا قال حصوراً، فيكون جمع له بين النفي والإثبات. وذلك لأن الإنسان لا يكمل إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص. لكن بعض المفسرين قال إن الحصور هو الممنوع من إتيان النساء، يعني لا يستطيع إتيان النساء. لكن هذا قال بعض العلماء فيه نظر، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالكمال، فعدم القدرة على إتيان النساء يعتبر نقص ويكون عيب. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه كامل في كل الصفات. ولكن يقول الشيخ رحمه الله أن هذا فيه نظر، يعني ربما أنه يكون حصوراً لا يأتي النساء، هذا قول ضعيف. لكن حصوراً يعني محصوراً عن الأعمال السيئة وعاملاً بالأخلاق الطيبة. وأيضاً من البشارة العظيمة لزكريا أن ابنه يحيى نبياً من الصالحين، يعني معطوف كل هذه الصفات معطوفة على مصدقاً، فهو مصدق ونبي. لكن لا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعاً له. فها هو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق بجميع الأنبياء، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام مصدق بجميع الأنبياء، وأمة محمد يصدقون بجميع الأنبياء. نعترف أن عيسى نبي، موسى نبي، كل الأنبياء الذين ذكرهم الله والرسل نعترف بهم، لكن محمد عليه الصلاة والسلام يتبعونه الأنبياء ولا يتبعه، يتبعونه الأنبياء ولا يتبعهم، وهو آخرهم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. وهذه أيضاً خصلة حميدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله اختاره رسولاً لجميع الثقلين الجن والإنس، وهو آخر الأنبياء إلى يوم القيامة، ليس هناك نبي بعده. إذا أتانا أحد يقول أنا رسول نقول له كذاب، ولذا إذا جاء المسيح الدجال ويقول أنا رسول أنا نبي نقول أنت المسيح الكذاب الدجال. ولذا يقول المسيح الدجال أنا ربكم، ويقولون لا أنت لست ربنا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ربنا ليس بأعور وأنت أعور. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسيح الدجال أعور العين اليمنى، فإذا قال لكم أي شيء قولوا أنت كذاب. المسيح الدجال هو المسيح الذي يكذب، وهو سيخرج في من خراسان ويمر بأصفهان، وجنوده 70,000 من اليهود يمرون يذهبون يأتون من أصفهان ويأتون إلى المدينة ويعيث في الأرض فساداً، ولكنه لما يأتي إلى المدينة يجد الملائكة صفوفاً حول المدينة فلا يستطيع أن يدخلها، وهذا من فضل الله عز وجل. فالدجالين كثير، لا تصدقون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال في آية الاختبار. ما هي آية الاختبار؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لما قال النصارى نحن نحب الله، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تحبون الله؟ قالوا ما نعبد عيسى إلا لأننا نحب الله. قال لهم ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، ولكن الأنبياء كلهم يتبعونه، وهو أفضل الأنبياء والرسل كلهم عليه الصلاة والسلام. ولذا لما ذهب إلى المسجد الأقصى صلى بالأنبياء جميعاً عليه الصلاة والسلام. المهم أن تصديق يحيى لعيسى لا ينافي أن يكون نبياً، فهو نبي مصدق بالأنبياء، ولهذا قال ونبياً من الصالحين، يعني من جملة الصالحين. لكن النبوة يا إخوان، النبوة هي أعلى الأوصاف. أنت تريد أعلى الأوصاف. ما هي الأوصاف الطيبة؟ الأوصاف الطيبة التي نطلب من الله عز وجل أن يرزقنا هذه الأوصاف في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة كل إنسان يقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كل واحد يدعو أن الله يهديه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. ما أنعم عليهم بالأموال، كثرة الأموال، رئاسة الدول، لا، أنعم الله عليهم بهذه الأوصاف الجميلة. فأنت اقتدي بهؤلاء، اقتدي بهؤلاء، لأن المال مهما جمعت من المال ستذهب وتتركه، أو يذهب هو ويتركك. في كل ركعة ربنا وفقنا إلى أن ندعوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ النبيين أنعم الله عليهم بالنبوة والصلاح، الصديقين الذين صدقوا الرسل والأنبياء واتبعوهم كذلك الصالحين. وأنت إن شاء تكون من المصدقين وتكون من الصالحين. فهؤلاء جمعوا بين العلم والعمل، هذه الأوصاف النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جمعوا بين العلم والعمل. ثم أخبرنا ربنا أن نتجنب طريقة اليهود. ما هي طريقة اليهود؟ مغضوب عليهم اليهود، مغضوب عليهم، لا نتبعهم وإنما نبتعد عن طريقتهم. ما هي طريقة اليهود؟ عندهم علم ولم يعملوا به، عندهم علم ولم يعملوا به. كان عندهم علم بأوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لم يؤمنوا، جحدوا صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا ربنا كذبهم. يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني صفات الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة في التوراة وواضحة في الإنجيل، وعيسى أيضا مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فهؤلاء الأنبياء لا بد أن نقتدي بهم. هؤلاء اليهود عندهم علم لكن لم يعملوا بهذا العلم، ولذلك كل واحد من هذه الأمة عنده علم ولم يعمل بعلمه ففيه شبه من هؤلاء. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان إذا كان عنده علم لا بد أن يعمل بهذا العلم. ما هي الفائدة أنك عندك علم؟ ما هي فائدة العلم؟ لا بد أن تعمل به، لا بد أن تستفيد من هذا العلم. مثل إنسان يدرس 20 سنة يدرس الطب ثم بعد ذلك يأخذ الشهادة ويترك الطب، ما هي الفائدة؟ لا بد أن تعمل في الطب. كذلك الإنسان إذا تعلم لا بد أن يعمل بعلمه. ولذا حذرنا ربنا سبحانه وتعالى قال غير طريقة المغضوب عليهم وغير طريقة الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، الضالين النصارى. النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، ادخلوا كنائسهم انظروا كيف عبادتهم، كيف يعبدون الله، جهل وضلال، لا يوجد في الإنجيل عبادتهم، لا توجد في الإنجيل ولا في التوراة ولا في أي شيء، وإنما ابتدعها بعض علمائهم المتأخرين نسأل الله العافية، كما ابتدع بعض علمائنا، ليس علماء وإنما هم يتشبهون بالعلماء، غلاة الصوفية. غلاة الصوفية أيضا عندهم شبه يا إخوان بالنصارى، لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، حتى أن الإنسان يقول تعلق بالألوهية، لا يصلي ولا يصوم ويقول كل شيء له حلال نسأل الله العافية. فهؤلاء أخطأوا الطريق. فنحن نطلب من الله عز وجل أن يعلمنا العلم ثم نعمل كما عمل هؤلاء، ونبتعد عن طريقة اليهود وعن طريقة النصارى. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذا أنها يحيى نبياً من الصالحين، يعني نبوة وصلاح. أيهما أفضل، النبوة ولا الصلاح؟ النبوة، النبوة هي الأفضل، لكن الصلاح داخل في هذه النبوة. ولذا قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول، تطيع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصالحين في أي مرتبة؟ الرابعة. الصالحين في المرتبة الرابعة. المرتبة الأولى الأنبياء، المرتبة الثانية من هم؟ الصديقين، المرتبة الثالثة الشهداء، المرتبة الرابعة الصالحين. ينبغي أن نحاول قدر الاستطاعة أن نكون من الصالحين، وإن زدنا إلى المرتبة الأخرى الصديقين يكون هذا شيء جميل. هذه الآية المباركة يا إخوان لها فوائد، هذه الآية المباركة لها فوائد. ما هي فوائدها؟ قول الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كل الخلق، كل الخلق الكفار والمسلمون والحيوانات حتى الذبابة هذه كلهم مفتقرون إلى الله، كلهم فقراء إلى الله. حتى الأنبياء حتى الرسل لا يستغنون عن الله عز وجل ولا يستغنون عن دعاء الله، ولذلك هذا نبي من أنبياء الله ودعا ربه، قال دعا زكريا ربه. في هذا يا إخوان لما رأى هذه المرأة أن الله يرزقها في إثبات القياس، فيه إثبات القياس، يعني زكريا عليه السلام لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محرابها قادر على أن يرزقه، فيكون الانتقال من الشيء إلى نظيره، وهذا هو نفس القياس. إذن هو استدل أو أخذ من هذه القصة عبرة، وهو أن يسأل الله أمراً وإن كان مستبعد، المهم أنك تطلبه. هذا زكريا رجل كبير في سنه وامرأته عاقر كأنه بعيد، لكن ما دام أن الله يرزق بدون سبب فهو على كل شيء قدير. ولذا الصيغة التي يتوصل بها غالبا في الدعاء، الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه ينبغي أن يكون هناك صيغة. ما هي؟ قال ربي، ما قال يا الله، إنما قال ربي. ولهذا نجد أكثر الأدعية، أدعية الرسل الأنبياء في القرآن الكريم، أكثر الأدعية مصدرة يا رب، مصدرة بقوله يا رب، لأن الرب هذا يشمل الاعتراف بأنك بأن الله هو الذي خلقك، هو الذي يدبرك، هو الذي يملكك، لأن إجابة الداعي أيضاً من مقتضى الربوبية، لأنها فعل وكل الأفعال من مقتضى الربوبية، فلهذا يتوسل الداعي دائماً باسم الرب. ولذا جاء في الحديث لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني يقول يا رب يا رب، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. هذا زكريا عليه السلام بلغ سناً بعيداً، كبر سنه، ما أتاه الولد، ويؤخذ من قوله وقد بلغني الكبر، بلغني الكبر، ويستفاد من قوله هب لي من لدنك، هب لي من لدنك، أن الشيء من الكريم يكون عظيماً، الشيء الذي تطلبه من الكريم يكون عظيم. والناس يختلفون، تطلب من فقير يعطيك على قدر حاله، تطلب من غني يعطيك، تطلب من الله وهو أكرم الأكرمين. فأضاف الهبة إلى الله عز وجل، وهبة الكريم تكون كبيرة. انظروا إلى أنه قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ذرية طيبة والصفات الجميلة فيها. ونظير هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، أبو بكر تعرفون أبا بكر رضي الله عنه وفضله على الإسلام والمسلمين، وأنه هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنه أيضا وزير الرسول عليه الصلاة والسلام، نحبه، أفضل الصحابة، أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه. والذين يكرهون أبا بكر نحن لا نحبهم ونكرههم. أبو بكر جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء طويل، لكن قال في آخره فاغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك. هذا قال أيضا زكريا ذرية طيبة من عندك، والعطاء من الكريم يكون كريم. ولذا قلنا قبل قليل أن الإنسان لا ينبغي أن يسأل مطلق الذرية، لأن الإنسان ربما يأتيه ذرية يتعبونه يضرونه، ولكن لا بد أن يقيد الذرية في طلبه، يقول ذرية طيبة، لأن بعض الذرية يكون نكد ويكون فتنة على أبويه. ولذا إذا أراد الإنسان أن يسأل ذرية يقول ذرية طيبة. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذرية طيبة. ما هي الأسباب؟ أنا أريد ذرية طيبة، أريد أن أعمل الأسباب. ما هي الأسباب؟ دعاء الله. دعاء الله هو من أكبر الأسباب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الرجل يبلغ أشده. ما معنى يبلغ أشده؟ يكون قوي، يكون قوي، يعني أعطاه الله الصحة وأعطاه العافية ويكون قوي. ماذا يقول؟ وهو إذا بلغ 40 سنة أشد، وصل إلى أشد قوته 40 سنة. ربنا مدح، يقول وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلاح الذرية يا إخوان أمر مطلوب، لأن الذرية الصالحة تنفع الإنسان في الحياة وفي الممات، وأنت ميت ينفعونك. الذرية الصالحة ينفعون الإنسان وهو حي أو وهو ميت، لكن الذرية الفاسدة لا ينفعون الإنسان لا في حياته ولا بعد مماته. ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الولد يشمل الذكر والأنثى، ربما يكون ذكر وربما يكون أنثى. فالإنسان يسعى دائما إلى إصلاح أولاده بالتربية الحسنة والأصدقاء الصالحين الذين يعينونهم على طاعة الله عز وجل. ولذلك إذا دعوت الله عز وجل توسل إلى الله بأسمائه الحسنى المناسبة للحاجة، لقوله تعالى إنك سميع الدعاء أي مجيبه. وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة للمدعو به. مثلا إذا أردت أن يغفر الله لك ماذا تقول؟ يا رب اغفر لي. تقول إنك أنت الغفور الرحيم. يا رب ارحمني، تقول إنك أنت الرحمن الرحيم. ما معنى اغفر لي؟ يا رب اغفر لي، ما معنى اغفر لي؟ استر ذنوبي وامحها عني، هذا معنى اغفر لي. ما معنى ارحمني؟ أعطني كل شيء طيب في هذه الدنيا والآخرة. الرحمة هو الله يعطيه كل مطلوب، كل مطلوب هذا هو الرحمة. وأيضا الداعي بالرزق يريد رزق حلال يقول إنك أنت الرزاق الكريم. ولذا يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله فادعوه بها يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة، أن تجعلها وسيلة لدعائك، ودعاء العبادة أن تتعبد الله تعالى بمقتضاها. فإذا علمت أنه سبحانه غفور تتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته. ويجب على كل مسلم يقينا أن يثبت في قلبه وفي لسانه سمع الله وكرم الله وقدرته. الله يسمعك، الله كريم، الله قادر على كل شيء، فيكون عندك ثقة إذا دعوت الله عز وجل أنه يسمعك وأنه قادر على أن يعطيك وأنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وكفر سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واجعلنا من عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.